ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. هذا هو الدرس السادس بحول الله تعالى وطوله وقوته في سلسلة ثبت قلبي. نسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ودرسنا اليوم يحتاج إليه كل مسلم سالك منيب إلى الله سبحانه وتعالى. ما منا من أحد إلا وهو بحاجة إليه. كل إنسان في هذه الدنيا وعلى ظهر هذه البسيطة يحتاج إلى تدبر هذه الكلمات. إن مجلسنا اليوم يحتاج إليه الإنسان أينما وجد وأينما كان، يحتاج إليه المسلم، يحتاج إليه الشاب حتى ينجو من البلاءات، تحتاج إليه الفتاة الدينة التي تحارب الآن في عفتها وفي شرفها، بل وفي ملابسها وحجابها، يحتاج إليه الأب الذي يريد أن يربي أبناءه تربية صحيحة، تحتاج إليه الأم التي تسعى لتنشئة أبنائها تنشئة إسلامية خالصة، يحتاج إليه أي أحد وكل أحد. إن مجلسنا اليوم أيها الإخوة هو عن الابتلاء. لماذا؟ قضية الابتلاء قضية هامة. ما منا من أحد إلا وهو في هذه الدنيا مبتلى، إما أن يبتلى بالخير وإما أن يبتلى بالشر. ما منا من أحد إلا وهو بحاجة ماسة إلى تثبيت الله تبارك وتعالى لقلبه وفؤاده أمام الابتلاءات المتكررة والمتعددة التي تصيبه في كل يوم وليلة. ليس المقصود بالابتلاء فقط هو أن يقدر الله عليك حظك من المال أو حظك من الجاه والسلطان. ليس الابتلاء يا إخوة فقط هو الاعتقال والتعذيب والسجن. ليس الابتلاء هو أن يبتلى الإنسان وأن يمتحن برسوب في مادة في أثناء دراسته الجامعية مثلا. لا، مفهوم الابتلاء أوسع من ذلك، وأنت في كل شيء تقريبا يكاد يكون هناك ابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء واضحا أو كان خفيا. لذا فأنت بحاجة إلى تثبيت الله تبارك وتعالى لك. نسأل الله يثبت قلوبنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن. حينما بحثت في معنى كلمة الابتلاء لغويا، فوجدت أن الابتلاء في لغة العرب يدور معناه على الامتحان والاختبار، ويكون الابتلاء بالخير والشر. والبلاء هو الشدة والمحنة، هو الشدة والمحنة. والابتلاء في اصطلاح أهل العلم هو الاختبار والامتحان الذي يصيب المسلم في دينه ودنياه. وقد تضافرت الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية على إقرار هذا المعنى، نقصد بذلك معنى الابتلاء والامتحان والاختبار. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول الإمام القرطبي: لله دره، أي اختبروا اليتامى في عقولهم وأفهامهم وحسن تصرفهم، فإن تبين صلاحهم وحسن تصرفهم ورشدهم فادفعوا إليهم أموالهم. كذلك يقول ربنا عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي اختبرناهم بالعافية والرغد، واختبرناهم بالشدائد والجدب لنرى أيشكرون ويصبرون أم يكفرون. إذن الإنسان إما أنه يبتلى بالسراء وإما أنه يبتلى بالضراء. حكم الابتلاء كثيرة، وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤل نسأله تقريبا في كل درس من دروسنا في هذه السلسلة الكريمة: الابتلاء لماذا؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليعذبنا؟ الله عز وجل لما قضى أن فلانا يكون فقيرا أو أن الله يقدر عليه ماله، هو ربنا سبحانه وتعالى قضى ذلك ليعذب الخلق؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ولا ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليفسدهم بلا أدنى ابتلاءات برغض العيش فقط؟ حاشاه سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لم يخلق الخلق إلا لحكمة، ولهذا قال ربي عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. إذن الابتلاء لماذا؟ والجواب على هذا السؤال من 20 وجها. أولا، الابتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون. الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل في هذا الكون. لما خلق الله عز وجل الإنسان كرمه وشرفه بأن أخضع كل شيء في هذا الكون لخدمته، ولهذا عظم الله عز وجل شأن الإنسان على سائر المخلوقات في هذا الكون. ولكن الله تبارك وتعالى قضى وقدر ولا راد لقضائه وقدره أن تكون هذه الحياة مصحوبة بالابتلاءات والامتحانات والاختبارات. لعلكم جميعا تحفظون آيات سورة تبارك، وفيها أن الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله عز وجل في آيات سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى حينما جاءه رجل فاستوقفه أمام هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أي أخلصه وأصوبه. قيل يا فضيل وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يك صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يك خالصا لم يقبل. إذا كان عملك، إذا كان تعبدك، إذا كان تحنثك لله عز وجل وتزلفك له سبحانه وتعالى فيه الإخلاص فأبشر، ولكن الإخلاص وحده دون متابعة هدي رسول الله في العمل يرسبك في الاختبار. يبقى علشان تنجح لابد من الإخلاص والاتباع الظاهر والباطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة هامة جدا. يبقى الابتلاء رقم واحد كده سنة من سنن الله تبارك وتعالى. وأنت تعرف يا أخي أن سنن الله عز وجل إما أن تكون سننا كونية وإما أن تكون سننا شرعية قدرية. فالسنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، سواء كنت مسلما أو كنت كافرا، سواء كنت مطيعا أو كنت فاجرا، لا تتبدل هذه السنن. أخذت بالك؟ ولهذا قال الله عز وجل فيها سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هناك بحث جميل في هذا الموضوع يقال له سنن الله في الأمم والجماعات. هذا بحث أرجو من إخواني أن يطالعوه للدكتور عبد الكريم زيدان جزاه الله خيرا. وهذا هذا الكتاب جيد حتى تتعرف على سنن الله عز وجل في خلقه. وإلا خلي بالك أنت لو مشيت خلاف لهذه السنن وادعيت لنفسك الفضيلة لن تقبل. والله العظيم لو عملت إيه لن تقبل ولن تؤازر ولن تناصر من الله عز وجل. طب دي السنن الكونية، طب السنن الشرعية بقى دي خاضعة لمحاب الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يبذل الإنسان منها ما يستطيع أن يحصل وأن يجلب رضا الله سبحانه وتعالى حتى يحصل توفيق الله عز وجل في سننه الكونية وسننه الإيه وسننه الشرعية. ثانيا من حكم الابتلاء ليعلم الله الإنسان المبتلى بحقيقته أمام نفسه. انت ممكن تبقى ايه فاكر نفسك ربع العدوي، خد بالك انت ازاي، وفاكر نفسك الشيخ الشريب، وبقيت بتصلي وبتحافظ على الفجر وبتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واخد بالك وماشي بقى العيال بيقول لك يا مشيخه وبتاع وكلام من دي، فانت فاكر نفسك حاجه بجد، يعني انت فعلا في وسط الهصه اللي انت فاكرها دي، وسط العيال اللي انت شايفهم دول، واخد بالك انت شايف نفسك ابن تيميه ولا الامام احمد بن حنبل، واخد بالك. فيبتليك الله سبحانه وتعالى ليوقفك أمام نفسك، يقول لك بص بس على الحقيقة. يقوم الإمام الراغب الأصفهاني يقول لنا في المفردات يقول إيه، والمراد من الابتلاء أمران، أحدهما أن يتعرف المبتلى على حاله وأن يقف على ما جهل من أمره، ثانيا ظهور جودته ورداءته في حال الابتلاء ليرى أيشكر أم يكفر. الفضيل بن عياض قال كلاما جميلا أنقله لكم، قال الناس ما داموا في عافية فهم مستورون، فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. بتتفضح قدام نفسك أنت
مش بنتفضح بس قدام الناس، لا ده أنت تفضح أمام مين؟ أمام نفسك. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: افتتن الناس أو افتتن الناس عقب الإسراء، حادثة الإسراء والإيه؟ والمعراج، فذهبوا إلى الصديق فقالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من السماء من الدنيا إلى السماوات العلى. فقال أبو بكر: والله إنه لصادق. فقالوا له: أتصدق أن يذهب إلى الشام وأن يعود إلى مكة في ليلة؟ فقال أبو بكر في ثبات: أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يأتيه الوحي من السماء فأصدقه فيه. لما حصلت الفتنة دهيا الناس اتكشفت قدام نفسها، ايه ناس بتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وناس تاني قال لك ايه، جماعة بقى أفراخ المدرسة الايه المعتزلية بتوع المدرسة العقلانية يقول لك بالعقل كده الدنيا مش مش الإسراء كده ما ينفي، لا إسراء ولا معراج، لا الإسراء يمشي ولا المعراج يمشي. فسمي الصديق بهذا بسبب ايه؟ تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. في واحد اسمه رويم العابد، رويم العابد ده كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: من أراد أن يعلم أسرار نفسه من نفسه فلينظر إلى رويم. إيه قصة رويم ده؟ رجل عابد زاهد متصوف، متصوف يعني إيه؟ يلبس السوق، مش 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 بيشتغل رقاصة وجايب لي موسيقى في الجامع وقاعدين ايه يدفدفوا في الجامع وخدمك ومريدك شوية النصابين الحرامية دول، واخد بالك انت ازاي؟ دول مالهم ومالهم مال التصوف الصحيح، التصوف السني، مالهم وماله دول، واخد بالك؟ لا، وسئل النصاب الكبير بتاع ابو عم يقول له: يا مولانا، هو ينفع يبقى الأغاني تبقى جوه الجامع؟ قال: سئل أحد الصالحين عن ذلك فقال: ما أعان على الذكر فهو ذكر. إيه رأيكم في الإجابة دي؟ والله ما تخطر على بال إبليس، ما أعان على الذكر فهو ذكر. طب وانتوا زعلين ليه؟ طب ما الوقت لو جبنا رقاصة، واخد بالك، برضه عشان تريح المريدين شويه، واخد بالك، دي فيها مشكله دلوقتي. فرويم العابد عبد الله 40 سنة، وكان بقى قافل عليه الصومعه بتاعته وبتاع. فقال له صديقه بعد ان عين قاضيا: هلا صرت حاجبا ورزقت من اعطيات الناس؟ بدل ما انت حالك كده يصعب على الكافر، اشتغل معايا والناس هتديك، اخدت بالك؟ فتعان على عبادتك، فتعان على عبادتك. قال: فذهبت فاشتريت واقتنيت ملابس جديدة. عدة الشغل بقى، وبعدين ينزل بقى الايه للمصلحة بقى، ينزل للشغل. قال: فلما كثر المال في يدي علمت أني عاشق للدنيا، وما كنت لأعلم بهذا قبل هذا. شوف، قعد 40 سنة فاكر نفسه إيه؟ فاكر نفسه حاجة كبير. ده زي الجماعة المتدينين لغاية 2010 فاكرين نفسهم بقى إيه؟ حاجة يعني ما يا أرض تهدي ما عليك أدي، واخد بالك أنت إزاي؟ أول ما حصلت قصة 2011 دي كل الناس ظهرت قدام نفسها، كله تعرف، سبحان الله العظيم. ثالثا، من حكم الابتلاء التمايز. قال ربي عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال ربي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن الابتلاء من أجل حكمه أنه يحدث خردلة فيحدث تمايز. الصف الواحد كده لما بيحصل ابتلاءات اللي بيحلق واللي بيمشي على حل شعره واللي بيقول لك يا عم رب العيال وخليني في حالي واللي يقول لك بس بقول لك ايه ما فيش امل. في واحد صاحبنا كده كل ما كنت يقول لي ما فيش امل، يعني والله لو قلعت ملط في الشوارع كده انت والدعاء كلهم، والله لو عملته ايه برضو ما فيش امل. يا عم سيدنا عمر بن الخطاب كانوا يقولون عنه في الجاهلية لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر، كانوا يقولوا كده، يقول لك ما فيش أمل. طب هو أسلم، ولما أسلم بقى الرجل الثالث في الأمة، إذن في أمل. فيحدث التمايز يا إخوان. من الذي يستمر في مسيرته إلى الله، ومين اللي بيقوم عامل إيه جايب ورا وإيه ولا كأنه شاف حاجة من الدين، أو كانت بالنسبة له دي نزوة دينية زي الواد اللي ماشي مع بيت كانت نزوة، فهو كان مخنوق شوية قال لك اما اروح الجامعة اقعد احضر الجماعة الشيوخ دول الدروش شوية وخلاص، واخد بالك انت ازاي. فلما لقى مش جايب اهمها عمل ايه؟ رجع وراء حتى يميز الخبيثة من الطيب. في فترات الماضية كان الواحد يربي لحيته واخد بالك ويلبس غطرة كده يقلد بعض المشايخ ويمشي في الشارع وبتاع، ده أول ما يمشي في الشارع واخد بالك الناس كلها تقول له فضلت الشيخ تفضل، ويجي مثلا مسجد زي بتاعنا كده بتاع الناس البسيطة دي يعني أول ما الناس شوفوا تعمل ايه يا عم محمد، تفضل يا سيدنا، تفضل شرف لنا يا مولانا، واخد بالك انت ازاي. تيجي تبص على الناس دي في أوقات الفتن والمحن، الغطر اتقلعت والقمصان اتشالت واللحى حلقت والصلاة ما عادش في صلاة، في ايه يا اخوان؟ في ايه يا عمي؟ يا الله المستعان. فكرني بواحد يعني بيقول طرفة، يعني بيقول ان واحد صاحبه يعني حلق لحيته، فقال لما حلقت لحيتك؟ قال له يا عم انا يا عم لو رحت واخد بالك انت وقالوا لي انت حلق دقنك ليه، هقول لهم والله يا باشا ما كنت بصلي، مش هو يعني ايه فوق الحلق. هذا كلام عجيب لا يقول به احد صادق يرغب فيما عند الله عز وجل. رابعا من حكم الابتلاءات ان الابتلاء قد يكون قصاصا عادلا مما يفعله العباد في الدنيا. ربنا عز وجل يقول في كتابه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال ربنا في قانون كلي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقد يكون هذا الابتلاء قصاصا عادلا من جرم فعلته واقترفته يداك وأنت لا تدري، وما أكثر الذنوب والمعاصي التي قد يستهين الإنسان بالله عز وجل في أثناء اجترائه عليها. إذن يا إخوة الابتلاء قد يكون من جراء كسبك ومن جراء فعلك ومما اقترفته يداك. خامسا من حكم الابتلاء أن الابتلاء يرفع الدرجات ويكفر السيئات. قال نبيك صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا ها يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا. وده حديث احنا بنهديه لآبائنا وأمهاتنا المرضى يا عيني اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللي يا عيني جسمهم بتهرى من الشكشكة بتاعة الحقن وبتاعة الدواء، يعني حاجة نسأل الله السلامة والعافية. كنت أزور يعني أحد المرضى فقال لي أنا باخد في الوجبة الواحدة 40 حباية، حاجة الله المستعان، حاجة ربنا ينجينا وإياكم. 40 حباية ده أنا مش عارف يعني على نهاية الشهر بيبقى بطنه شكلها إيه، شركة من شركات الأدوية حاجة. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعافينا وإياكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين ترتعشي؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يبقى ما ينفعش الواحد يا أخواننا لو ابتلي بمرض يشتم الإيه؟ المرض ده يسبه، بل يدعو الله عز وجل أن يصبره ليؤجر إن شاء الله تعالى وليمحص الله عز وجل بهذا المرض إيه؟ خطايا. سادسا الابتلاء قد يكون دليلا على محبة الله للعبد، بس خلي بالك من قد، أنا قلت أن الابتلاء قد يكون دليلا على محبة الله للعبد وقد يكون سببا وقد يكون نتيجة لغضب الله عليك. لهذا لا يستطيع إنسان أن يجزم إذا كان هذا ابتلاء أو كان هذا إيه؟ غضب، بل أنت بحاجة أن تراجع نفسك في كل وقت وحين في أثناء فتنة السراء وفي أثناء فتن الضراء، واخد بالك أنت إزاي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. الله. إذن الابتلاء سبب من أسباب رفعة العبد عند الله، وهو دليل من دلائل محبة الله عز وجل للعبد الصالح المنيب السالك إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا من حكم الابتلاء أنه سبب من أسباب دخول الجنة. يقول ربي عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال ربي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سيدنا رسول الله يروي عن رب العزة سبحانه في الحديث القدسي يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. تخيل واحد بقى كف بصره فصبر لله سبحانه وتعالى على هذا الابتلاء ولم يجزع ولم يسخط وما طلعش غله بقى فنال من الإسلام ولا كره الإسلام لا لا خالص بل صبر ولم يجزع. الله تبارك وتعالى وعد صاحبنا هذا بالجنة. يعني طبعا فقد العند أخواننا ابتلاء شديد جدا صح ولا لا؟ رخر ربنا سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الأعمى ليس على الأعمى حرج الآية. فالعمى ابتلاء ابتلاء صعب. ربنا يعني يحفظ علينا وعليكم الأبصار والأسماع والأفئدة والجوارح بعيدا عن الحرام يا رب العالمين واخد بالك انت ازاي. فدي نعمة إذا أحسن الإنسان شكرها. وعن عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فعافاك. ردت قالت إيه؟ أصبر ولي الجنة. واحدة عاقلة امرأة عاقلة. طبعا لو كانوا زي الموجودين عندنا الايام دي الا من رحم ربي واخد بالك انت هتقول لك يا عصفور في اليد خير من الف على الشجره يلا عم ادعيلنا الله يبارك لك الجنه دي يبقى ربنا يحليه واخد بالك. خلينا هنا الوقت واخد بالك انت ازاي. كانت امراه عاقله فقالت ايه؟ اصبر ولي الجنه ولكن ادعو الله تعالى لي إن أصابتني أي نوبة المرض ألا أتكشف. والله الواحد بيتعجب للصحابيات دول بيقول له بس لما يجي لي المرض ما تكشفش قدام الناس يجي لي واني في البيت. فكان لا يأتيها إلا وهي ساجدة. وخد بالك انت ازاي يعني وهي في الصلاة في قعر بيتها في جوف بيتها في حجرتها يعني ما حدش شايفها. انا نفسي والله اقول للبنات اللي في الشوارع دول اقول لهم الحديث ده. امرأة مريضة بتقول بس يا رسول الله ما تكشفش على الرجال الاجانب وناس تانية فاكرة ان هي عاقلة وانها صحيحة وانها يعني كده لما بتتعرى كل ما بتتعرى ان هي بتحصل تارجت عالي في الحداثة ولا بتحصل درجات عليا في الريادة ولا في اللبرالة ولا في التحررية وهم في الحقيقة لا يحصلون إلا تسليعا لهم ولأنفسهن ولكل البنات. تسليع المرأة سياسة تسليع المرأة أو ثقافة تسليع المرأة أن يخلي المرأة مجرد سلعة. عايز تمشي أي مصلحة هات واحدة عريانة وحطها علي. عايز تمشي أي بضاعة صابونة هات واحدة كشف شعرها وحطها علي. طب مال الصابونة ومال الشعر واخد بالك انت. عايز لو مؤاخذة تجيب مش عارف مش عايز اقول كلام عشان الجماعة بتوع العلمانيين اللي بيقعدوا يقطعوا لنا ليل ونهار دول واخد بالك انت ازاي مش هديهم فرصة يعني. انما انا عايز اقول لك ان اللي بيحتقروك هم دول اللي بيقطعوا لك كلام العلماء والشيوخ والدعاء وقاعدين يقول لك اصل دول بينتهضوا المراه ودول ضد المراه وضد حقوق المراه. هم دول المجرمين الحقيقيين. نسال الله السلامه والعافيه. نرجع لحديث الرسول قال عليه الصلاه والسلام اذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول فماذا قال عبدي؟ لما ابن مات قال إيه؟ قال حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، واخد بالك انت ازاي؟ كل ده يدل على ان الابتلاء قد يكون سبب من اسباب دخول الايه؟ الجنة. ثامنا، الابتلاء طريق لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يزعم أنه عبد لله عز وجل لا يستقيم له أمره ولا تستقيم له دعواه إلا بالابتلاء. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ولهذا كل إنسان في أثناء سيره إلى الله لابد وأن يبتلى، ومش لازم الابتلاء يكون بالضراء، لا، ممكن بالسراء. هذا يذكرني بممثل قديم اسمه أنور وجدي، إنه ممثل قديم قوي اللي هو عارفين انتوا جماعه اللي هم بتوع اسماعيل ياسين والناس بتوعوش انتوا ولا اللي على طه اصل هو بيتابع القديم والجديد، بيجمع بين الاصاله والمعاصره واخد بالك. فانور وجدي ده، ودي حاجه مشهوره يعني في جيله، كان فقيرا جدا، ولما دخل بقى عالم السينما بقى وشاف الناس البهوات والملوك ويوسف بيك وهبي والناس دي، فقال لك يا عمي نفسي يبقى عندي 1,000,000 جنيه ولو ابتليت حتى بالسرطان. فابتلاه الله تعالى بالسراء والضراء في آن واحد. ملك أكتر من 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه ده في وقت انت بتتكلم في كانت لسه مصر ملكية، ما كانتش لسه ما كناش دخلنا في انقلاب 52. فكان الجنيه كده، كان الجنيه اللي هو بيسموه الجنيه الجبس، اللي هو جنيه بجد، اللي هو جنيه ممكن يشتري لك يعني 3-4 جنيه كده، كنت تروح تشتري لك مثلا حته جزيره الورد اللي هناك دي، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك تمنها كلها على بعضها كده مثلا 10 جنيه، واخد بالك حاجه يعني، ده بجد الكلام ده. و50 جنيه والفدان مش عارف بيدفعوا له 60 جنيه ولا مش عارف ايه، وياخد 20 جنيه والباقي ياخدهم بيض وقرص وحاجات يعني يعني بياخدهم بالطريقه دي. فتخيل انت بقى ابتلي هذا المشخصاتي اللي هو انور وجدي، ابتلي بهذين الامرين بالسراء وابتلي بالضراء بالسرطان. فكان من العجيب مما أثر عنه إنه كان بيجمع الفقراء والمحتاجين والمعوزين، كان يجمعهم كل يوم جمعة ويحط أمام كل واحد منهم صنف يريد أن يأكله من الأكل، وهو طبعا ممنوع من كل الأكل ده، فيجيب كل واحد يقعد لوحده كده يأكله مثلا الصنف ده ويقعد يبص عليه فقط. سبحان الله العظيم. الابتلاء يحقق العبودية، ولهذا قال ابن القيم لا يبتلي الله عز وجل العبد ليعذبه، وإنما يبتليه ليربيه ويهذبه. تاسعا، الابتلاء إعداد للفئة المؤمنة لتظفر بالتمكين في الأرض. الجماعة المؤمنين فاكرين إن هم لمجرد إيمانهم سيصلوا إلى خلافة الله في أرضه. لا، لن تصل إلى ما تصبو إليه يا عبد الله، ولن يصل المؤمنون إلى هذا إلا بالابتلاء. ولهذا سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين قال أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال لا يمكن للمرء حتى يبتلى، لا يمكن للمرء حتى يبتلى. ثم قال ألا ترى أن الله قد امتحن إبراهيم ثم مكنه، وامتحن موسى ثم مكنه، وامتحن أيوب ثم مكنه، وامتحن سليمان ثم مكنه، وامتحن الصالحين ثم مكنهم. إذن الابتلاء سبيل أكيد للريادة وتحقيق الإيه؟ وتحقيق التمكين. طب أنا مولانا رجل طيب بقى وفاكر إنني لما أقوم مثلا عامل دعوة وعظية، واخد بالك أنت إزاي، وأقعد أقول للناس حواديت وأجمع الناس على شوية شعارات، يبقى أنا كده إن شاء الله في طريقي لتحكيم الشريعة وتمكين الإسلام. هل هذا ممكن؟ فبنقول له والله صارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. أنت عندك مشكلتين، مشكلة في الفهم للواقع الذي تعيشه، ومشكلة في فهم السنن الشرعية والكونية التي لا تجامل ولا تحابي أحدا. أخذتوا بالكم يا إخوة؟ فدي مهمة جدا جدا جدا. عاشرا من حكم الابتلاء أنه يعلم صاحبه حقيقة التوحيد والإيمان العملي لا الإيمان النظري. الناس وهي في الرخاء تقعد تدرس كده إيه حقيقة التوحيد وفتح المجيد ومزاجها كويس جدا. احنا مش عايزين بقى الدراسة النظرية، احنا عايزين ايه؟ التطبيق العملي. التطبيق العملي ده اللي هيبقى فيه دماء وهيبقى فيه سجون وهيبقى فيه فعلا شدة وهيبقى فيه تضييق. التدريب العملي والتربية العملية دي ان من بعد ما كنت انت بتدخل جامعات وبتدخل لقاءات ويقعد قدامك 10,000 تيكت تتزنق كده في مسجد يعني محدود، واخد بالك انت ازاي، ويقعد قدامك عدد قليل، الله هو ده اللي موجود. ها تشكر ولا تكفر؟ واخد بالك انت ازاي، وده امر بيشق على الانسان، فانت محتاج ان انت تتدرب على هذه المساله. الامام ابن القيم بيقول كلام جميل قوي 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 قوي، استفيته لكم من كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. طبعا كتاب زاد المعاد ده كتاب كده بقى الناس الكمل، الناس اللي عايزة تعرف هدي النبي علشان تنفذه، فده محتاج واحد يكون دماغه ايه صافية ويكون فعلا رجل صادق في مسألة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه من دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، ليستفرغ به الأدواء المهلكة بداخله. يعني ربنا بيعمل الكلام ده علشان إيه؟ تهذيب وإصلاح، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأمرين: لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته سبحانه، ولأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه سبحانه وتعالى. عرفتوا بقى الابتلاء بيعمل إيه؟ الحكمة 11: الابتلاء يطهر القلوب من الآفات، وبالذات آفة الغرور والعجب والنظر إلى العمل والرضا بالعمل، السلسلة النارية المعروفة دي اللي بتصيب قلوب كثير من المتدينين والناس اللي فكر نفسها أن هي ماشية في طريق الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في ذم هذا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. الإمام الحافظ ابن حجر يقوم يقول إيه؟ روى يونس ابن بكير في زيادات المغازي عن أنس أنه قال: قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة، الهزيمة الأولى في أول الأمر يعني. يوم ما ابن القيم يقول لنا كلام بقى إيه قيم، وابن القيم بقى يوم يقول لنا إيه، واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده ولا حرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إذا كانوا داخلين كده رافعين إيه، رافعين رأسهم كده، اللي هو إحنا سبب النصر، إحنا سبب التمكين، إحنا فكرني بتوع 73 كانوا الله أكبر، واخد بالك، دخلوا كسحوا اليهود، الجيش الذي لا يقهر عملها على نفسه، هذا حقيقة. تاني يوم قال لك لقد ظفرنا بما ظفرنا به بفضل حنكة القادة وبفضل جنودنا البواسل. طب فضل ربنا فين؟ اتنسى. فكانت الثغرة ما لحقناش، كانت الثغرة. طبعا قصة 6 اكتوبر دي فيها يعني لها قصص، يا ريت الناس تراجع مثلا مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، وممكن انتوا تشوفوا مذكرات الجمصي، واخد بالك انت ازاي، واللي ما بيحبش القرايه ممكن انه يشوف احمد منصور في حواراته مع سعد الدين الشاذلي ومع حسن الشافعي، هتشوف هتعرفوا بلاوي بلاوي. طبعا ده غير اللي بيتقال لكم خالص بتاع روحه سمحه ادب ومصالحه، واخد بالك، سيبك من الكلام ده، الكلام ده بتاع بتاعهم، انما في الحقيقه ان القصه غير اللي انتوا بتقولوه وغير اللي انتوا تعرفوه، وده اللي حصل بالظبط، ان الصحابه اللي شموا نفسهم فذاقوا طعم انفسهم كانوا سببا في هزيمه الجيش في حنين، ولم يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكه متواضعا وقد طأطأ راسه تواضعا لعظمة الله سبحانه وتعالى ولتوفيقه سبحانه وتعالى. الثالث عشر أو الثاني عشر من حكم الابتلاء أن الابتلاء مدرسة تربوية ليتخرج منها الرجال الحقيقيون. مثلا حينما نقول أن الابتلاء مدرسة، نعم الابتلاء مدرسة، لا يمكن يا إخوة الدعاء اللي عايشين في بيئة مترفة ان هم يحملوا دعوة، هم يجوا كده في التشطيب الاخير، انما ان هم يشتغلوا ويغرسوا ويعملوا دعوة بجد، لا هم مش بتوع كده، الدعاء السيكي ميكي وبابي مامي واللي بيقعدوا يصوروا كل نفسهم كل 5 دقايق دي في البتاع اللي هي الفيس، واخد بالك انت ازاي، ومتصور وهو رايح النادي المهندسين وبتاع، طبعا يعني مش بقلل من قيمة حد عشان نعرف ان انتوا بمخكوا فيها حتة شمال كده، واخد بالك، لا انا لا اقلل من قيمة اي مسلم، انه ممكن هو يدخل الجنة انا اروح النار فما اعرفش، بس انا بتكلم ان الصفة الحقيقية للرجالة اللي بتحمل الدين هم الناس الشقيانة التعبانة، الناس اللي حط ايديها على ثغور الاسلام وشغالة بقى على تحفر وبتشتغل وبتستصلح أراضي جديدة، وعلشان ده يحصل لازم الناس دي تعيش زي النبي. شوف الرسول ولد يتيما صح؟ لا، وبعد ما ولد يتيم إيه اللي حصل له؟ عاش عيشة شديدة وفضل يتنقل من بيت لبيت، كل شوية يتنقل من بيت لبيت، وبعد كده يكبر، وبعد ما يكبر يبدأ بقى يقلقي مسألة تكليف بتبليغ الرسالة، ولما يبلغ الرسالة ويبدأ في تبليغ الرسالة طوب الأرض يعدي، وأول الناس معاداة أهل بيته وأعمامه. أنت بتتكلم في إيه؟ ضغوط نفسية وضغوط بيئية وضغوط اجتماعية وضغوط اقتصادية. شوف النبي هو والصحابة، بل ومن عندهم مروءة وشرف ممن لم يسلموا من بني هاشم. في ناس ما أسلمتش ولكن فضلت مع النبي عليه الصلاة والسلام علشان كان عندهم مروءة. مش الراجل أخوه هو اللي يبلغ عنه وابن عمه يقول لك خلصوا عليه بلا يا عم ده مش ناقصين وجع قال انت بتتكلم ده بقول لك كفار قريش. كان عندهم شيء في بعض الناس كان عندهم مروءة هي مروءة العرب اللي مالهاش دعوة بالدين. تخلي النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له كل ده ضغط 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 بس طلع ايه الضغط ده طلع ايه طلع النبي الخاتم. الضغوط دي طلعت رجل مش هيجي تاني هو واحد بس مصمة واحدة اسمها محمد بن عبد الله بس انت هنا خلاص انتوا خدتوا بالكم. فيبقى انت علشان تطلع رجالة حقيقية لازم تعمل ايه لازم تربيهم وتجتهد على تربيتهم او 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 عشان نطلع منهم حاجة صالحة.
الثالثة عشر من حكم الابتلاء ان الابتلاء يظهر معادن الرجال. كلما زادت الفتن وزادت المحن على الفرد كلما تعرى الإنسان أمام نفسه وكلما فهم من بجواره ومن يحبه لله ممن يحبه لمصلحة أو وقت. ولهذا يعرف الإنسان عدوه من صديقه في الابتلاءات. قال الشاعر جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. إذن واحد هيظهر لك هيبلك زي سيدنا أبو بكر كده مثلا. شوف شوف موقف سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله في أثناء الهجر واخد بالك أنت إزاي حاجة عجيب خايف على النبي صلى الله عليه وسلم الهوى الطاير. ولما طبعا آواهم المبيت إلى إيه إلى غار واخد بالك أنت إزاي فبيقول للنبي خوفا عليه فرقا عليه الصلاة والسلام بيقول له لو نظر أحدهم تحت يعني تحت قدمي لرآنا فأنا خايف عليك. طب أطلع لهم أنا وخلصا يعني إيه أنا أخذ أنا الضربة ديا وإيه وحرك تنجو. طب ليه أصل أنا هلاكي فرد أنا فرد أهلك إيه المشكلة يا إنما أنت هلاكك هلاك للرسالة هلاك لنجاة أمة. شفت بقى الناس شفت الناس مش واحد مش واحد يبقى ماشي جنبك مس فأول ما يشوف الجماعة واقفين ولا بتاع يقول لك شوف الشيخ انزل انت هنا عشان ايه الله يبارك لك العربية بقى والوضع والناس الله يكرمك عشان خطري عشان بربي عيال. طب يا عم احنا اخوات احنا مع بعض يا عم. لا 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 مش هنا مش هنا مش هنا معلش الله يكرم الملك. الحكمة الرابعة عشر الابتلاء تذكرة نافعة للعبد. قال ربي عز وجل وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال ربي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيأتي الابتلاء ليكون فرصة لتجديد التوبة والأوبة بينك وبين الله عز وجل. ولعل هذا هو دلالة قول ربنا سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال بعض أهل العلم العذاب الأدنى هو نكد الدنيا. هذا قول لبعض العلماء. المشكلات اللي بتقابلك في الدنيا دي بتخليك كل شوية تفتكر ان في رب وان انت محتاج تقبل على الله سبحانه وتعالى. المشكلات سواء كانت مشكلات فرد او مشكلات مجتمع او مشكلات أمة صح ولا لا؟ يعني الواحد النهارده ممكن مثلا يجرح او يتعمل له عمليه فيبدا بقى فعلا يحس بافتقاره الى الله سبحانه وتعالى. او يجي مثلا تحصل مشكله لبلده و2018 جايه وحكايه اثيوبيا والميه ومش عارف ايه والكلام ده فالراجل يبدا يخاف يقول لك لا ده بالميه دي ده احنا سبحان الله شوف الميه الناس بترشها في الشوارع واخد بالك انت ازاي ولا احنا حاسين بقيمه الايه
المية دي، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك طب أنا هعلمك قيمة المية اللي أنت ما انتش واخد بالك منها دي، فتبدأ تحصل مشكلة في المية عشان تبدأ أنت تقول يا رب. ما تقولش بقى يا أمريكا، ولا تقولش يا بني إسرائيل، ولا تقولش يا روسيا، ولا تقول حاجة خالص، قول يا رب. ما قلتش يا رب لا يبقى مية ولا هوا، وتبقى أيامك سواد السواد وطير الطير. يعني ما في، هو كده هو مرجع واحد. لا تقول يا رب لسيحال بينكم وبين ما تشتهوا، بالبلدي كده. يبقى ما هو دلوقتي بالبلدي البصلة لو ما تعدلتش ها خلاص. إنما طول ما احنا قاعدين نشترق على الله، نشترق على دين الله، نشترق على ثوابت الله، نشترق على رموز الإسلام. حتى الولية اللي قاعدة ماسكة الشيخ الشعراوي، يا ولية روح، ده انت دفعتك اتخرجت ماسكة الشيخ الشعراوي، واني ضد الحجاب. انا مع الحمد لله ان ربنا شرع النقاب يا اخي والله، عشان في ناس لازم تتغطى. اي والله، والتعدد ده مصيبة، والنقاب المرأة المنتقبة دي ولا النقاب ده زي التوك توك، ايه الكلام ده، قذارة وقباحة. وطبعا لان اكثر المجرمين اللي قائمين على الاعلام علمانيين، لا يستضيفون الا امثال هؤلاء، واخد بالك انت، ويشتغلوا بقى، يشتغلوا زي الست اللي قاعدة تردح كده، حاجة سفالة وصفاقة، نسأل الله السلامة والعافية. دول من اسباب الشؤ اللي وصلت له مصر، والله العظيم من أسباب الشؤ اللي مصر بتجنيه الآن ظهور أمثال هؤلاء، ومن أسباب الفقر إن هم بيستعدوا رب العزة سبحانه وتعالى على أهل هذا البلد، والله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي من مكن لهم. الحكمة الخامسة عشر من حكم الابتلاء، أن الابتلاء يعرفك حقيقة الدنيا، وأنها متاع زائل، وأنها متاع الغرور، وأن الحياة الحقيقية لا تكون إلا في الآخرة. يقول الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدنيا ظل ذائل وعارية مسترجعة، شئت أم أبيت. إذن يا إخوة، الناس اللي مش واخدة بالها إن الدنيا هيبقى فيها كثير من المشكلات، بنقول لهم فوق، لأن الله قضى ولا راد لقضائه، فقال ولقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن الحياة الدنيا تعب، نصب، مشكلات، ابتلاءات، إما بالسراء وإما بالضراء. الحكمة السادسة عشر من حكمة الابتلاء، أن الابتلاء تذكرة للعبد بأهمية الصحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما انتش واخد بالك ان الصحة نعمة تبتلى بأحقر الفيروسات، حاجة كده ممكن ملهاش لازمة زي فيروس الانفلونزا، يتطور معاك بسخونية، يتطور معاك بنزلة شعبية، يتطور لغاية لما ممكن يقولوا فلان الله يرحمه، حاجة بسيطة جدا، صح ولا لا؟ حاجة بسيطة، سبحان الله العظيم. يحدث خلل داخلي لعضو من الأعضاء، خلل أقل من ثانية، فيصاب صاحبنا مثلا بمرض زي اللي يسموه العصب السابع، خلل بسيط جدا في بعض الوظائف، واضطراب في بعض الغدد، سبحان الله العظيم. هو في ايه؟ في ان في ابتلاء فلازم تفوق. هناك حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يؤت العبد بعد اليقين خير من المعافاة، لم يؤت العبد بعد اليقين خيرا من المعافاة. فاللهم لك الحمد. ولهذا كان الشاعر العربي يقول: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. فأنت تحمد الله عز وجل أن يسر لك الحمد، غيرك لسان وده مبرد يسب بالدين، يقع في أعراض المسلمين، يسب العلماء والشيوخ والدعاء، يردد كلام العلمانيين والملحدين والشيوعيين والماركسيين والناصريين وهلم جر، لسانه ده ايه؟ ربنا عافيك. فوفقك الله لأن تحمده، دي نعمة، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم منها. الحكمة 17 من حكم الابتلاء أنه سبب لفتح باب الدعاء. قال ربي عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. رخر واحد بتعجب قوي لبني جلدتنا والله، شوف احنا كل شوية نخرج من نقرة نقع في ضحضيرة. انا بتكلم دلوقتي عن بلادنا والبلاد اللي زينا، ورغم كده فعلا احنا في عقوبة اخطر بكتير قوي من بعض العقوبات التي اصيب بها اخواننا في سوريا ولا في العراق ولا في غيره. عقوبة التيه يا اخوان، عقوبة والله. كل واحد يجي يشتكي فيقول لي ده الطماطم غلت، عشان نتكلم عن اللحمة، استغفر الله العظيم. كفاية تشموها وانتم ماشي، احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ الطماطم والخيار. ده الكوسة غلت، ايه الكوسة ده؟ بتهيألي مصر المفروض دي يعني ايه يوزع فيها الكوسة ببلاش. اخي بالك انت، الله يرحمه الشيخ كشكي يعني، لما كان بيقول: يا بلادنا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني، واخد بالك انت ازاي؟ فتلاقي واحد فيقول لي: يا شيخ هنعمل ايه؟ فبقول له: طب نعمل ايه؟ انا عايز اسمع الاجابة يعني. فيقول لي: اصل المشكلة مشكلة اقتصادية، ولا ايه رأيك؟ قلت له: لا. يعني انت شايف ان في امل؟ قلت له: لا. ما هو الاجابة خاطئة، المعطيات خاطئة، فالنتائج ايه؟ النتائج خاطئة يقين. انت فاهم ان المعطيات بتاعتك دي، ان انت لما تقول لي اصلي احنا مشكلتنا اقتصادية فقط، انا مش بقول ان ما فيش مشكلة اقتصادية، طبعا في كارثة اقتصادية، طيب ولا هنعمل ايه؟ بس ما هم لو يعني نشوف بقى ايه ونصلح حلقتنا مش عارف يمين عشان يدينا فلوس، نفضل شحاتين كده والدنيا تفضل ماشية. طول ما طريق التفكيري هي طريقة تفكير الجماعة العلمانية اللي بيفكروا في حل المشكلات الجزئية دون حل مشكلة المشكلات، وهي انقطاع الصلة بيننا وبين الله، يبقى ما فيش أمل من الآخر كده. رخر أني بقول لك هو الابتلاء يفتح أبواب الدعاء. يمكن الناس لغاية دلوقتي بتتقرص، إنما أظن القرصة في المية مش هيبقى فيها هزار بقى، صح ولا لا؟ هتلاقي الناس لو ما جأرتش إلى الله يبقى والعياذ بالله دول ختم الله وأراد الله عز وجل لهم سوءا في الدنيا والآخرة. رخر يا إخواني، أنا أوصي إخواني الآن إنهم يتحركوا بين الناس، والله العظيم نحن في كارثة ستحل علينا في 2018، انتوا مش واخدين بالكم، وربما قد يعني قلت هذا لكل من حولي، بل وكتبته على صفحتي اللي كل شوية تعمل لها حظر، دي ما بتلحقش، لأن بقول الحقيقة يا أخوانا فوق، وأنا ناصح أمين لبني وطني، ما هي لما هتغرق واني فيها، ما عنديش أني فيزا خضرة ولا حمرة هقوم سايب البلد وطلع جري على أي بلد تانية، فهي هتغرق وانا فيها. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. لا أصل مصر محفوظ يا عم، بقول لك النبي بيقول قال نعم إذا كثر الخبث. طب أقول لك أكتر من كده، فأنا عايزك تفوق، وعايز كل إنسان يفوق، مسؤول أو غير مسؤول يفوق، لأن الموضوع بجد خطير. يقول الله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والله العظيم أنا مش عارف حاس الآية دي، مش عارف انتوا شعرتوا بيها ولا لا، أنا حاس إن الآية دي نفسي أصدع بها في أذني كل أحد وفي قلب كل أحد عشان أقول له فوق وإلا فالمصير هو. الحكمة الثامنة عشر من حكم الابتلاء أن الابتلاء وقاية من أعين الناس وحسدهم. طول ما أنت ماشي كده الحمد لله، ما عندكش تعب، ما عندكش مشكلة وبتاع، الناس يقول لك يا أرض تهدي ما عليك أدي، إيوة يا سيد جدته ما شاء الله عليه، ده عربيته ما شاء الله، فيحصل إيه بقى؟ يقوم جايل لك الابتلاء عشان يخفوا عنك شوية، يعني إيه؟ يرحموك شوية. أخي مثلا رايح يخطب جمعة، أخذ بالك اللي هو الأخ اللي هو أنا يعني، رايح يخطب جمعة بس، أخذ بالك، ويعني أنا مش عايز أقول الكلام ده عشان بعض الناس بيقولوا أنتوا بتزايدوا، بس الكلام ده معروف لكل الناس اللي تشتغل في الحقل الدعوي، احنا عارف يعني فاهمين المعاناة اللي احنا بنعانيها عشان نخطب جمعة. مش هقول لك بقى غير الكلمة دي، افهمها زي ما انت عايز، لان حد كاتب كده على الاسكس لدعاة المنصورة دول ايديهم في اللبن واصل الدليل على كده ان هم ما تسجنوش. قلت له ما تستعجلش، كاتب كده حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني بدل ما يقول ربنا يحفظ إخواننا ولسه دول صوت باقي بيقول لك أصل دول إيديهم في اللبن. فالابتلاء يحفظ الله عز وجل به الإنسان من والله يعني سبحان الله، رحت بقول لحضرتك جمعة فالإخوة كانت عايزة تصور اللقاء، فيحدث إن الكاميرا تكسر وإن كنت يحصل لي موت، كنت هموت حادث، واخد بالك أنت إزاي؟ ورجعت طبعا أصابني قيء كثير في العربية وحاجات من دي، ممكن ناس كتير ما تعرفش المسألة دي، فأنا بقول سبحان الله، أنت ممكن واحد ما أنت ما تعرفش حاجة من حاجات دي، أنت تعرف إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أن الله عز وجل يبتلي العبد ليعطيه نعما كثيرة وليذهب عنه أعين الناس وحقدهم، ويربي الولد كما يربي العبد كما يربي الوالد ولده بشفقة ورحمة. الحكمة التاسعة عشر قبل الأخيرة أن الابتلاء سبب للشوق إلى الجنة. لن تشتاق للجنة يا أخي إلا إذا ذقت مرارة الدنيا، ولن تحب الآخرة إلا إذا رأيت دناءة الدنيا. ولهذا كان كثير من الصحابة وكثير من أسلاف هذه الأمة يتطلعون إلى الجنة. أتذكرون صحابيا قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، تذكرونه؟ أنس بن النضر. الجنة ورب محمد دون أحد، نفسه يموت عشان يلقى الله. تذكرون ما حكيته لكم عن مقتل سيدنا عثمان في دروس الثبات أمام الفتن، لما حكيت لك إن سيدنا عثمان كان معاه منع من الصحابة كانوا ممكن إن هم يحافظوا عليه وينجوه، ولكنه أبى حتى يلقى الله عز وجل. ده سيدنا عثمان عايز يموت علشان يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إذن الابتلاء سبب للشوق إلى الجنة. رخرت تلاقي بعض الناس الصالحين لما كان يجي واحد يقول له مولانا أنا عارف أن تعبك شديد ومرضك شديد، يقول تقي الله، لا تقل هذا، بل قل الحمد لله الذي اختارني من خيرة خلقه واصطفاني ليبتلى جسدي دون قلبي. عنده ثبات عقدي رهيب، ولا في دماغه ان جسمه يصاب بشيء. اهم حاجة ان عندي ثبات عقدي حتى القى الله. رخر برضو شوفوا خواتيم الناس دي، شوفوا خواتيمهم، والله يا اخوانا الواحد بتعجب احيانا. الواحد مثلا زي الشيخ كشك، الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه ويحسن اليه، انا عارف ان في شوية عيال ملهاش لازمة الايام دي بتتكلم على الشيخ كشك، خد بالك. الشيخ عبد الحميد كشك ده رائد المدرسة الدعوية الحديثة، لا أقول في مصر بل في العالم الإسلامي السني. ده أنت يمكن أنتوا طبعا جيلكم ما سمعش الشيخ كشك، فأنا طبعا من الأجيال اللي لحقت شرايط الشيخ كشك. لما كنت أسمع الشيخ كشك ده أتعجب من مدرسته، رجل كفيف ولكن يستطيع أن يأسرك من أول الجمعة إلى آخرها، معرفش إزاي يعني دماغي ما تشتش منه. وآه بقى لو الشيخ كشك مسك حد، اللهم ارحمه، والله لو مسك واحد رئيس أو مرؤوس لا يجيب الأرض. والشيخ كشك كلمته تتقال في الجمعة تلاقيها وصلت لليبيا ووصلت للعراق ووصلت لسوريا. ايه دي؟ ولا كانش بقى عصر الانترنت ولا عصر العولمة، ده كان عصر القوافل، يمشوا كده بالشرايط. ولكن سبحان الله، كان مسجد الشيخ كشك في دير الملاك، منطقة نصرانية في القاهرة، يوم الخميس المسجد يفتح من بعد صلاة العشاء عشان الوفود اللي جاية من المحافظات من إبلي ومن الصعيد ومن كل حتة عشان تصلي الإيه؟ عشان تصلي الجمعة مع الشيخ كشك الله يرحمه. يصلي الجمعة الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه، فالشيخ عبد الحميد الله يرحمه يخطب الجمعة من هنا ويقعد بقى، أدي الشيخ كشك الله يرحمه يقعد يجيب على أسئلة الناس، يقعد يجيب على أسئلة الناس من بعد صلاة الجمعة لغاية قرب صلاة المغرب، ما هو آلاف مؤلفة. الشيخ كشك ده كما تعرفون ابتلي في حياته كثيرا، ولكنه ما جزع وما تنازل. طب كانت خاتمته إيه؟ اغتسل يوم الجمعة وقعد تجهز زي ما أنتوا عارفين، واخد بالك انت ازاي تجهز لصلاه الجمعه، لان الشيخ كان ممنوع من النزول، ما اعرفش تعرفوا دي ولا لا، يعني الشيخ كان ممنوع انه ينزل يصلي الجمعه مع الناس كده زي حضرتك عشان تعرف نعمه ربنا عليك. ففضل الشيخ الله يرحمه، وبعد الشيخ ما اغتسل وصلى ركعتين مات في الركعه الثانيه وهو ساجد، فاضت روحه ساجدا لله. انت بتتعجب والله للناس دي. ولا الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه ويحسن إليه، الشيخ صفوت نور الدين ده حاجة، الرئيس العام للجمعيات أنصار السنة، يعمل عمرة وبعد كده وهو خارج في يوم الجمعة من المسجد الحرام بعد خطبة الجمعة يموت، يصاب بنوبة قلبية، يقع وهو لسه على أبواب الحرم، ينقلوه المستشفى الملك عبد العزيز يقول لك فاضت روحه الله يرحمه. ده كان في صلاة الجمعة، يصلوا عليه العشاء في نفس اليوم، يصلي عليه في المسجد الحرام مليون مسلم. أنا متعجب والله، هو مين صفوة نور الدين يعني؟ أنا أقول لك، لأن أنا عارف إن أجيالكم ما تعرفش الناس دي. صفوة نور الدين كان من مناقبه رحمة الله عليه إنه كان بيدي درس كل يوم الفجر في قرية جنب قريته، وعشان يروح القرية دي كان بياخدها ماشي، لأن ما فيش لا مواصلات ولا حمر ولا أي حاجة، فكان يمشي كل يوم كيلو ونص على رجله علشان يدي في مسجد درس بعد الفجر، ده يوميا عدا يوم الجمعة. يطوف البلاد علشان ينشر التوحيد، حتى كانت خاتمته دليلا على صدقه الله يرحمه ويلحقنا به على خير. وهكذا يعني الابتلاء سبب للشوق إلى الجنة. وأخيرا الابتلاء أصاب الأنبياء والمرسلين والصالحين من قبلنا، فقال ربنا عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أرجو في مجلسنا هذا أن نكون قد تعرفنا على شيء من حكم الله تبارك وتعالى للابتلاء، حتى إذا ابتلي إنسان فإن عليه أن يظهر عبودية الصبر والشكر. المجلس القادم إن شاء الله تعالى، إن أحيانا الله بإذن الله وحوله وطوله، يكون بعنوان مواجهة الابتلاء، وده درس مهم جدا، كيف أواجه الابتلاء. نماذج الناس اللي ابتليت وثبتت دي، ازاي يبقى زيهم؟ يعني الامام فلان اللي جلد من اجل كلمه حق، الامام فلان اللي سجن من اجل كلمه حق، فلان اللي ابتلي بمرض قعد 20 سنة و30 سنة ولم يجزع حتى لقي الله عز وجل، كيف اكون كامثال هؤلاء؟ عوامل الثبات امام الابتلاء، هذا موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.